طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفتتح هذا الكرسي إن شاء الله تعالى بقراءة من الذكر الحكيم، نشرف بها آذاننا وتنزل علينا بها السكينة إن شاء الله تعالى. فضل طالب. تسمع؟ محمود شهيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى من الشاهدين. قبل أن نبدأ مع فضيلة الشيخ، لا بد أن ننبه على عدة نقاط. النقطة الأولى أن الهاتف يغلق أو يجعل على صامت، هذه النقطة الأولى لا نبحث عنها لنتعدد. عن الهاتف يغلق أو يجعل على صامت، لا نعطيكم من الدقيقة تعدلوا هذين. النقطة الثانية عن الأحاديث الجانبية، عنها ممنوع. أنتم مع حضرة الشيخ وفضيلته ومن إكرام العلماء أن تصغي لحديثهم وأن تستفيد منهم، والحمد لله ثم أمام فضيلة الشيخ من أعلم الحمد لله علماء البلد ومن أعرقهم في ذلك. النقطة الثالثة أن هي النقطة الثانية شنهي؟ منع الأحاديث، أنت نعرف تذكركم الضبط، منع الأحاديث، منع الأحاديث الجانبية. النقطة الثالثة أن الخروج والدخول لا بد أن يكون بإذن. نحن في نظام لا في فوضى، المصدر هو اللي يدخل ويمشي مع حد غيره، يدخل وحد غيره. نحن نختلف عن أولئك، نحن نرجو من الله أن نكون في روضة من رياض الجنة، في مجلس من مجالس الذكر يذكر فيه الله ويتدارس فيه العلم، وبالتالي لا بد أن نكون على أرقى وأسمى أخلاق ونظر. نبدأ إن شاء الله تعالى الليلة كراسي السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا شك أنكم تدركون أهمية السيرة النبوية، فمنها يستنبط العلم ومنها يؤخذ، فما من موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم إلا وفيه الكثير من العبر والكثير من الآيات، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا نبدأ إن شاء الله تعالى كرسي السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ محمد يحيى، فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. في الحقيقة الآخر في الحديث عن السيرة ربما ينطبق عليه قول القائل: تكاثرت الغباء على خداش فما يدري خداش ما يصيده، يعني من أي جانب منها يبدأ. المهم أن علم السيرة من أرقى وأهم العلوم الشرعية، فهو في الحقيقة يترادف مع علم الحديث حتى بالنسبة للغة. فالسيرة مثلا الطريقة والهيئة، وهكذا أيضا يقال في السنة لغة. وحتى في الاصطلاح السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره وأفعاله، وهذا ما يتمثل أيضا في السيرة، لكنها جعلت فنا مستقلا ممزوجا أو مزجيا بين جانب هو التاريخ وجانب هو المضمون، هو الذي ذكرنا أنه هو السنة، أي ما يستخلص من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فمن حيث وقوع الأحداث السيرة جانب من التاريخ، ومن حيث المضمون فالسيرة مفسرة ومبينة للقرآن العظيم أولا ثم للحديث، لهذا نجد أكبر مصادرها هو القرآن العظيم. فقلما يوجد موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونجده منصوصا في القرآن، ولذلك كان جانب مصادر السيرة أولها القرآن العظيم. حتى إن بعض المعاصرين ألف في فقه السيرة مركزا فيه على الجانب القرآني، حتى إن بعضهم يألف فيها بعنوان: صور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتناولها من القرآن فقط، بينما الكثيرون يتناولونها من الجانب القرآن ومن جانب السنة. وهذه السيرة العطرة من الجانب التاريخي كانت مقارنة لوضع علم الحديث، فكل فن لا بد للداخل فيه أن يعلم فيه جوانب منها: حده وواضعه وموضوعه ونسبته من العلوم وفائدته ومسائله. فموضوع السيرة هو النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه رسولا مؤيدا من الله تعالى مبلغا عنه، وواضعها هم الأوائل الذين نقلوها لنا، وكان نقلها أولا شفهيا كما هو شأن جميع العلوم قبل زمن التدوين. فمع ما هو مذكور في القرآن كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض حياته، وربما يخبرهم قبل أن يستفهموه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسأل بعضهم البعض عن كيفية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سأل خاله من ناحية أمه هند بن أبي هالة عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشعر بذلك أخاه الحسين، فاتفق أن الحسين رضي الله عنه سأل خاله المذكور فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم صفته الذاتية والمعنوية، فاجتمعا بعد ذلك، فكل منهما حدث الآخر بما جرى له مع خاله هند بن أبي هالة، فكان من الواصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى العلماء بتناول السيرة من جميع جوانبها سيما المغازي منها، لذلك كان علم السيرة يسمى علم المغازي، فمنه مغازي بن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة، هي كلها تتناول كثيرا من جوانب السيرة سوى المغازي، إلا أن أهمها مع أن باقي مسائلها يرتبط بالمغازي سميت السيرة أول الأمر بعلم المغازي. وجوانبها كما ذكرنا كثيرة، منها حياته صلى الله عليه وسلم مثل ما هو دال على نبوءته قبل النبوءة مما يسمى بالإرهاصات، وهو جمع رهص، والرهص أساس الشيء، فكأنها ترمز أو تشير إلى معجزاته التي ستحصل بعد نبوءته. من ذلك ما وقع عند مولده صلى الله عليه وسلم من انطفاء نار فارس ولها 1000 عام لم تخمد، وغيض نهر الساوة أيضا، ومنها أيضا تدلي النجوم، ومنها طرد الشياطين إلى غير ذلك، وكثير مما كان يتميز به أجداده من الشرف وربما من الإسلام أو اتباع دين إبراهيم عليه السلام أو غير ذلك من المميزات لهم عن غيرهم. ومنها صفته صلى الله عليه وسلم الذاتية والخلقية والخلقية، وقد ألف كثيرون في شمائله صلى الله عليه وسلم مثل ما نجد للترمذي في كتابه المسمى بالشمائل الذي ضمنه كثيرا من حاله صلى الله عليه وسلم مثل صفته الخلقية والخلقية وسلوكه في كلامه وفي عبادته وحتى في أموره العادية مثل ترجله صلى الله عليه وسلم وترجيله وتختمه إلى غير ذلك من الجوانب المهمة. وبالنسبة لبداية أمرها كان التابعون ينقلونها عن آبائهم، فقد كان محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه له 18 بنا وبنتا، كان يعلمهم المغازي كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول لهم سلوني عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أتخلف عن غزوة منها وعن سراياه، كنت إذا تخلفت أسأل من حضر. وكان محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا مثل ذلك، يقول إنه كان أبوه يعلمه، وكذلك زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه، كان التابعون يهتمون بمسائل هذه السيرة العطرة لتمكنهم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة الحسنة لكل مسلم. فإذا على كل مسلم أن يحصل على ما أمكنه من هذه السيرة العطرة، وجوانبها كما قلنا كثيرة، منهم من أفرد بعض جوانبها بالتأليف وذكر الكثير غيره استطرادا كما ذكرنا في المغازي، ومنهم من يتناول شمائله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتناول معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتناول خصائصه مثل ما فعل السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، ومنهم من حاول الجمع بين ذلك، ومن بينهم من الشناقطة على سبيل المثال مرابط محمد فال المتالي، حيث نظم نظما يتألف من 700 بيت يسمى تارة بنظم الأخلاق، مع أنه يتناول الخصائص والمعجزات وبعض ما وقع في هجرته صلى الله عليه وسلم. ومنهم على سبيل المثال أحمد بن محمد المعروف بالبدوي اللي نظم المغازي الذي بين أيديكم، وإن كان يستطرد الكثير من المسائل كما هو دأب كل من تناول فنا، وأيضا فنجده في كتابه الذي هو عمود النسب، وإن كان في من حيث الشكل في أنساب العرب فإنه يركز أساسا على مسائل السيرة. وقد اهتم العلماء من قديم وحديث بهذه السيرة العطرة، وللشناقطة من ذلك نصيب وافر. وهذه السيرة من مزاياها أو من ثمرتها أنها تؤدي إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكن من الاقتداء به، فمن عرفها حق المعرفة وتأمل مسائلها يكسبه ذلك حقيقة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وما كرمه الله به، وتمكن أيضا من الاقتداء به الذي هو لازم لكل مسلم. ومن ثمرتها أيضا أنها تسلك بالمسلم ما ينبغي له أن يكون عليه من اتباع السنة واتباع القرآن العظيم وغير ذلك من المسائل. إذا أردنا التحدث عنها بشكل منسجم ربما يطول الأمر، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتناول مسائل جزئية. النبي صلى الله عليه وإن كانت ربما تعود معروفة عند الأكثر أو الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر أفضل الخلق على الإطلاق بالإجماع، وهذا يلحق عادة بالمسائل العقدية، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ختم الله به الرسالة وبدينه الشرائع، بعثه الله تعالى على تمام 40 سنة من مولده، ولما بعثه أقام بمكة 13 سنة يدعو إلى مجرد التوحيد وما يتعلق به، وكانت الشرائع وهي متفرعة عن الأصل الذي هو العقيدة إنما فرضت في المدينة باستثناء الصلاة التي فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة، فأقام صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بمكة 13 سنة، وبعد مهاجره إلى المدينة أقام فيها 10 سنين، فكانت مدة عمره بعد البعثة 23 سنة، وكان عمره جملة 63 سنة على الأصح، وإن كانت مسائل السيرة كثيرا ما يكون فيها الاختلاف كغيرها من العلوم. وكان في مدة مكة مدة مقامه بمكة كان الصحابة رضوان الله عليهم الجيل الأول يعانون من تعذيب المشركين محاولة لصدهم عن هذه الدعوة الشريفة التي هي دعوة الإسلام، وعانوا من ذلك ما عانوا، وعاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزائهم به بمختلف أنواع الاستهزاء، محاولة اغتياله والتنقيص به ووصفه بالسحر والجنون وحتى الشعر اللي يعلمون جميعا، وكذلك أيضا المسائل الأخرى يعلمون جميعا أنه منتفية عنه تماما، وحتى رموه بالكذب والافتراء، كل هذا من إذائهم له صلى الله عليه وسلم. وقد قيض الله له عمه أبا طالب فكان مع هذا كله يحميه منهم، وقد حاولت منه قريش أن يسلمه لهم، ولما امتنع من ذلك عرضوا عليه مغريات يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرضها عليه وقد هددوه وهددوا سلامته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما لا أدعه حتى تنفرد هذه السالفة، يعني عنقه. وبالمرور قليلا هذا يؤخذ منه تصلب المسلم في موقفه الإسلامي، فيأخذ من هذا أنه المغريات والتهديد لا يرده عن ما عن دينه ولا عن التشبث بأخلاقه وأعماله. ولما لم يسلم عندئذ علم أبو طالب أنه لن يتنازل ولن يرضخ لتلك المغرجات، فحينئذ دافع عنه دفاع المستميت وضم إليه بنو هاشم وبنو المطلب، فحاصرتهم قريش حصارا شديدا كاد يفضي بهم إلى الهلاك. وبعد سنتين من الحصار الشديد على جميع الأصعدة والمستويات سواء بالنسبة لنفقة فقاطعوهم في التجارة والزواج إلى غير ذلك، ومنعوا وصول الناس إليهم. ففي هاتين السنتين وأشهر معهما اشتد الأمر عليهم، ولكن رجالا من ذوي الضمائر وإن كانوا بعضهم مشرك طبعا وما زال على ذلك قاموا في نقض تلك الصحيفة في قصة طويلة هي مفادها أن هشام بن عمرو العاملي بن عامر بن لؤي قال لزهير بن أبي أمية المخزومي لو كان بن هاشم أخوال عمرو بن هشام وهو ابن عمه لما كان هذا من أمرهم، ما معناه فإلا قمت في نقض هذه الصحيفة؟ فقال له أنا رجل واحد فماذا أصنع؟ فقال له أنا معك. فكان هشام هذا هو أول من قام في أمرها ووافقه زهير، وهذين الرجلين الأولين قاما في نقض الصحيفة هما اللي أسلم من نقضتها الخمسة. فذهب إلى زمعة بن الأسود و سأله بمثل طلبا منه أن يوافقهما، فقال لهما ابغونا رابعا، فخرجوا إلى المطعم بن عدي فوافق أيضا، وذهبوا إلى الخامس وهو أبو البختر حتى اجتمع خمسة رجال فتواعدوا أنهم إذا اجتمعت قريش في أنديتها يعلنون نقض هذه الصحيفة ورفضها. وقال لهم زهير بن أبي أمية وأمه عاتكة بنت عبد المطلب أنا أبدأ بالكلام. فعندما اجتمعت قريش في أنديتها حول كعبة قام زهير وقال يا معشر قريش والله ما رضينا هذه الصحيفة الظالمة القاطعة، وإننا ما معناه إننا لنرفضها. فقال له أبو جهل وهو ابن عمه وهو أشد قريش أذى للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يكون ذلك. فقال له هو كذبت، وقال القوم الآخرين لأبي جهل كذبت. فعندئذ قال أبو جهل مقالته المشهورة قضية بليل، علم أن هذا قد تجمعوا له وكانوا يكتمون الأمر. فعندئذ نقضت الصحيفة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشب بعد نقض الصحيفة وبعد رجوع بني هاشم ومن معهم إلى مكة وكانوا محاصرين في شعب بني هاشم، لم يلبث أن توفيت خديجة وأبو طالب الذي كان يحميه، فاشتد أذى المشركين على المسلمين. وهذا أيضا اشتداد الأذى على المسلمين وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة في استقبالها يدل على أن المؤمن الحقيقي لا يزال يبتلى في نفسه وفي دينه. وكل هذا ما صد أولئك الذين أسلموا عن دينهم فثبتوا ثبات الجبال. ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لم تكن في الوقت الحاضر تصلح لاستمرار الدعوة فيها، وقد كانوا قبل ذلك أثناء الحصار أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة، لأن ملكها آنذاك لا يظلم أحد قدم عليه، وطاردهم المشركون إلا أن كثير استطاع أن يتخلص وأن يصل إلى النجاشي. لكن بعد هذا الحصار كان النجاشي وأضرابه ليست مناسبة لنشر الدعوة، لأن جل هو وإن كان سيسلم فيما بعد، إلا أنهم في جيل بعيد ودينه أيضا بعيد ومتأثر بالنصرانية. فعندئذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض قبائل العرب في مواسم الحج ويدعوهم للإسلام ويدعوهم إلى أن نحموه حتى يبلغ رسالة ربه. وتفاوت، وكان يرافقه أبو بكر وكان بصيرا بالناس، يقول له هؤلاء ابن فلان وزعيمهم فلان ومن أمرهم كذا وكذا، ومعه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتفاوت الناس في الرد عليه، فمنهم من يرد أقبح رد مثل بني محارب الذين قال أحدهم واللاتي لأقتلنه وركب فرسه وقصه ومات. وكان من أحسنهم ردا ممن لم يسلم بنو شيبان، قالوا له لما عرض عليهم الإسلام: والله يا أخا قريش إنما تدعو إليه لحسن، ولكن هذا الذي تدعو إليه مما يكرهه الملوك، وإنه لمن العجلة والزلة في الرأي أن نقوم على نلزم قومنا هذا الأمر قبل أن نشعرهم، ولكن إن ذهبت معنا نحميك مما يلينا من بلاد العرب، وأما بالنسبة لقيصر وكسرى ونحو ذلك فلا طاقة لنا به. فقال: ما معناه؟ إن هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاط بجميع جوانبه، يعني مثل ما فعلت الأنصار فيما بعد، الإسلام والاستسلام لأمره. عندئذ واصل التعرض للقبائل في أماكنها في زمن الموسم، فاتصل بستة شباب من الأنصار من الخزرج، وكان مما صنع الله بهم أنهم كانت اليهود تشاورهم وكانوا قد حالفوهم، وكانوا هم أهل أذان واليهود أهل كتاب. فإذا جرى بين الفريقين كلام، يقول اليهود للأنصار، وهم طبعا الأوس والخزرج بن حارثة ومن حالفهم، يقولون لهم: إنه أضل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيران. فلما سمعت أولئك الفتية ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: لا تسبقنا يهود إليه، فأسلموا. المهم أنهم أسلموا وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم العام القابل أنهم سيدعون للإسلام قومهم، وأنهم يأتونه في الموسم القادم بمن أسلم معهم من قومهم. وفعلوا ذلك. فلما كان في العام القابل، وكانوا ستة، جاء منهم خمسة وانضم إليهم سبعة من غيرهم، وبايعوا أعلنوا إسلامهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بيعة يقال لها بيعة العقبة، ويقال لها بيعة النساء، أي على مثل بيعة النساء اللي سينزل أمرها بعد فتح مكة. وكان القتال إذاك مامور بالكف عنه فضلا قاع عنه لم يمر به. وسأل، ولما أرادوا الانصراف بعد هذه البيعة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم تعاليم الإسلام ويدعوهم، ويريدون أن يكون من غير الحيين، لما كان بين الحيين الأوس والخزرج من القتال قبيل الإسلام. فأرسل معهم مصعب بن عمير العبدري، وأرسل معه أيضا ابن أم مكتوم عبد الله بن قيس أو عمر بن قيس. وأقام مصعب نحو سنة أسلم فيها الكثير من الأنصار، وجاء في العام الثالث عشر، وهو الثالث من الأعوام اللي كان فيها إسلام الأنصار، وجاءه في جملة حجاج. هم كان الحجاج 500 والمسلمون منهم، ويكتمون الإسلام عن قومهم المشركين 73 و72 رجلا ومرأتين، وتواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أن يبايعوه عندها. يقول كعب بن مالك وهو أحد المبايعين: فلما كانت هدأة من الليل جعلنا يعني أولئك المسلمين اللي يريدون البيعتين يتسللوا كما يتسلل القطع. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الميعاد وكان معه العباس أراد أن وإن كان لم يسلم آنذاك ولكن أراد أن يتأكد من أمر ابن أخيه يقول كعب بن مالك. فتكلم العباس فقال لهم يا معشر بني قيلة وكانت تقال لهم نسبة إلى أمهم أم الأوس والخزرج إن محمدا أبا إلا الانطواء إليكم وقد كان في حماية منا ونحن فيه على رأي قومنا وقد منعناه منهم فإن كنتم تعلمون أنكم مافون له بما تعاهدونه عليه وعلى قتل الأشراف وسبي النساء فإنه أبى إلا الخروج إليكم وإن كنتم إذا وقع بكم شيء من ذلك تسلمونه فمن الآن فهو أعذر لكم ودعوه. فقالوا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله واشترط لربك ولنفسك. فكان مما قال لهم أنه يشترط لنفسه أن يؤمنوا بالله ورسوله ويصدقوه ويحمونه ويحمون من معه ممن يهاجر إليهم من إخوانهم المسلمين. وبموجب هذه البيعة ولما تمت هذه البيعة وكانت مكتومة جدا نادى الشيطان بأعلى صوته يا معشر أهل الجباجب ويعني بهم أهل مكة إن محمدا قد جمع الصبات لحربكم وغير اسمه. وعندئذ قامت رجال قريش إلى جماعة الأوس والخزرج وذهبوا إلى سيدهم آنذاك وهو عبد الله بن أبي فقالوا لهم إن هذا بمثابة إعلان حرب عليهم وهم ما كانوا بينهم وهم حرب. فحلف لهم بن أبي ومن معه أن هذا باطل وقد صدقوا في تلك المسألة لأنهم لم يعلموا بها. ولكن هدأ الأمر أولا حتى رجع الحجاج. فلما رجعوا ثبت عند قريش بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا لمطاردتهم فلم يدركوا في الطريق إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وهما من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج. فأما المنذر فأفلتهم عجزا بمعنى هرب ونجا منهم وأما سعد فأخذوه وعذبوه وجاءوا به إلى مكة. عندئذ قال له أحد قريش أما عندك صداقة في أهل هذا الوادي يعني مكة؟ فقال نعم كنت أجير لعباس بن عبد المطلب وجبير بن مطعم تجارتهما. فقيل له هل لا هتفت بهما؟ ففعل. فقال يا معشر قريش هذا سيد الخزرج وتجارتكم تمر بهم ويجيرها وإن فعلتم به قتلتموه ليكونن ذلك وبالا عليكم. المهم أنهم تركوه. وعندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى المدينة وأقامه وينتظر الإذن الخاصة. وبعد أشهر أذن الله له في الهجرة وصادف ذلك أن قريشا قد تمالؤوا على قتله صلى الله عليه وسلم بعد أن تشاوروا في ذلك. فمنهم من يقول نخرجه ومنهم من يقول نحبسه واستقر أمرهم على قتله. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلونك أو يخرجوا أحد. فعندئذ قرر الهجرة وهاجر معه صديقه أبو بكر رضي الله عنه. ومن ثم بدأت من ثم وبعد سنة من قدومه المدينة وآخر السنة الأولى بدأ الأمر بالجهاد. كان أولا على سبيل الإذن لمن قاتل في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمر بقتال من قاتل. ثم أمر بقتال الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا. ومن ثم بدأت سراياه صلى الله عليه وسلم ومغازيه. ومن مصطلحاتهم أن الجيش الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون يطلق عليه غزو. وإذا بعث نفرا من أصحابه ولم يخرج هو ولا أحد أصحابه يقال لذلك سرجة، ربما أطلقوا عليه بعث وبدأت البعوث والسرايا، وكان من أول سرجة بعثها صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وفي عبد مناف يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في 60 من المهاجرين خاصة، وخرجوا يتعرضون عيرا لقريش، ولم يصادفوها ولم يقع قتال. ثم كانت سرجة في 30 رجلا يقودها حمزة بن عبد المطلب، وبعد أن تقوا 300 مقاتل من قريش على رأسها أبو جهل، وتراد الفريقان القتال، حجز بينهم مجدج بن عمرو وكان جهني وكان موادعا للفريقين، فلم يقع أيضا قتال. وقد اختلف في سرية حمزة وسرية عبيدة أيهما الأولى، وقيل خرجا في وقت واحد. ثم بعث سعد بن أبي وقاص في سرية بلغت موضعا يقال له الخرار في إثر قافلة لقريش، وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصل ذلك المكان ولم يدركهم يرجع، وفعل ذلك. ثم بدأت المغازي، وكان أولها غزوة ودان، خرج صلى الله عليه وسلم يريد قريشا وحلفائهم بني ضمرة، والظاهر أن قريش لعله من باب الاطلاع، لأن فتح مكة آنذاك لم يكن بالسهل الهين، ولكنه صلى الله عليه وسلم لقي جمعا من بني ضمرة وحالفوه وعلى أنهم يكونون معه ولا يعينون عليه عدوا ولا يكثرون عليه جمعا، و التزموا بذلك ما بل بحر صوفة، والمراد به الدوام. فرجع صلى الله عليه وسلم وقد قطع عن قريش هذه القبيلة اللي هم بنو عمهم ولها وزنها، ولم يقع قتال. ثم كانت غزوات قبل بدر الكبرى، يخرج صلى الله عليه وسلم يتعرض لعير قريش، فكأنه يفرض عليهم حصار اقتصادي مقابل ما صدر منهم، وكان في هذه السرايا المتقدم ذكرها والغزوات التي قبل بدر إنما يكون من المهاجرين، لأنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وعذبهم المشركون، فإذا حصلوا على شيء من هذه الغنائم يكون ذلك جبرا لبعض ما أصيب منهم. ولكن هذه الغزوات ومثل ودان والأبواء وبواط وبدر الأولى لم يقع فيها قتال، وكان أول قتال وقع بين المسلمين والمشركين هو بدر الكبرى، وسميت بدر الكبرى لأن بدر بئر عنده سوق بأرض غفار، وكانت في طريق كانت بها تضرب فيها مثلا سوق في بعض المواسم يجتمع بها تجار قريش ويبيعون تجارتهم ويشترون أيضا. فخرج صلى الله عليه وسلم في طلب عير لهم يرأسها أمية بن خلف، وفاتته تلك العير ورجع وقد بلغ بواط ولم يقع قتال، لم يدركهم. وبعد ذلك خرجت قافلة أكبر يرأسها أبو سفيان، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبها حتى بلغ موضعا يقال له العشيرة، ففاتته ورجع. وفي رجوعه أغار كرز بن جابر الفهري على صرح أهل المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ بدرا ففاته، فسمجت تلك الغزوة غزوة بدر الأولى، احتراز من التي عندها الوقعة اللي هي يقال لها بدر الكبرى، واحتراز أيضا من غزوة بدر الأخيرة الواقعة بعد غزوة أحد بسنة، لأن لما انتهت المعركة قال أبو سفيان موعدكم بدر العام القابل، وفعلا خرج المسلمون وخرج هو، ولكنه رجع وقام المسلمون ببدر، فكانت تلك بدر الأخيرة. ولعلنا نمر بالحديث عنها إذا وصلنا إليه إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يتحسس أخبار عير قريش التي يرأسها أبو سفيان، والتي سبق أن خرج في طلبها إلى أن بلغ العشيرة وفاتته. فلما سمع بإقبالها ندب لها المسلمون ولم يستكره أحدا على الخروج، لأنهم إنما خرجوا لمجرد العير، ومن خرج منهم يكفي في أخذ ما عندها، ولم يستوعب الموجود من الناس، وأيضا الموجود من الناس لم يكن عنده ما يكفيه من السلاح. فالمسلمون 313 رجلا، وليس عندهم من السيوف إلا 8 سيوف فيما يذكر بعض الكتب، وقل من ذكرها منهم.
نختار إشراك الطلاب تحصل على تخلي بدل الكبرى.
نعم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل المسائل التي عرض عليه قريش وامتنع من ذلك، وكان ما كان من الحصار، وكانت مدته كما قلنا 2 أشهر، وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه، وخديجة زوجه صلى الله عليه وسلم، صار يتعرض مثلا القبائل. فذكرنا أن من هذه القبائل من استجاب ومن لم يستجب. فمن هذه القبيلة التي استجابت؟ ها؟ وكيف استجابت؟
تفضل حبيب. وبالفوق شوي تكلم الفوق الحبيب.
أول قبيلة المهم الأنصار في الجملة، الشامل لوس والخزرج، وإن كانت الجماعة الأولى وحتى الثانية من الخزرج. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوات البدر اللي سميت بها البدر الأولى والكبرى والأخيرة والميعاد، النبي صلى الله عليه وسلم غزوات البدر 3، أولى وكبرى وبدر الميعاد والله بدر الأخير. كيف هذه التسميات وكيف هذه الغزوات؟
ثم انتبهوا شوي، ثم السؤال موجه لكم. سؤال واضح. تفضل تفضل سيرة الشيخ جابوا تفضل. أنا هو في شوية الأسماء الأربعة. أي واحد؟ ها؟ سبب التسمية وشنو هو الفرق بين بدر الأولى والثانية والثالثة؟ غير بدر قاعشم. والشيخ كيف إنه ذكره في السرد الآن؟ عبد الرحمن تفضل. ويمكن زيد متوخر معك بعد يلا في بعد تفضل.
نعم
لكن نفتات على الشيخ ونطرح السؤال إذا حد يقول لي الخمسة اللي نقبوا الصحيفة وراه الشيخ في سرده ذكرهم جميعا إذا حد يقولهم لي وكلهم ينسبوني القبيل
شيخ مرة موشنا
إذا حد يذكرهم الخمسة وكلهم يذكر لي قبيل
يبقى ما اللي نضيفان اللي منهم تمسلم اللي ما تمسلم
اللي منهم تمسلم الحمد لله عنده صبغة عز السؤال عنده صبغة الحمد لله تفضل محمد سالم والله الحمد لله يا أخي عربي هل إنه عربي الحمد لله تفضل ها هو في شيء يفضل عز لا يجاوب ولا يوقف هشام بن عمرو
نعم
نعم
هو بني يسوع يسوع بني أبي بني أبي مميز أيوة
أبو البختر من من أبو البختر
لا أدري قاعد نصف العلم
طيب خليك دور حد واضح منه
جواه
وقال منه هو أعداء هم الشيخ سرد هم مذكر قبائل هم الآن في السرد وهذا شيخي وهذا يا العمل في السرد انتبهوا لأن أهم شيء الانتباه عندما تنتبه هو الشيخ كيف أنه حاله وذكره كامل وذكر من أسلم وذكرهم بالقبائل وحتى أول من تكلم في مجلس قريش
الله قلنا عنه معاذ
حتى آخر
عبد المطلب
منو حتى آخر عاد كده عبد المطلب تفضل وفي الفوق أيوة
الله
إذن هما خمسة أسلم اثنان وثلاثة لم يسلموا. كيف قال لكم الشيخ حارم؟ لا تقدر. أسلم هشام بن عمرو العامري من بني عامر بن لوي، وزهير بن أبي أمية المخزومي، يعني أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وثلاثة لم يسلموا. مطعم بن عدي بن نوفل من بني نوفل بن عبد مناف، وزنعة بن الأسود بن المطلب، وأبو البحتري بن هشام بن الحارث من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. شيخ
ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عند مولده بعض المسائل اللي يقال لها الإرهاصات، وهي العلامات المؤذنة والمبشرة نبوءته ومعجزاته التي هي تصديق لما جاء به كسائر الأنبياء في معجزاتهم، فهي بمثابة قول الله تعالى: صدق عبدي هذا في كل ما أخبر به عني. ذكرت بعض ما وقع عند مولده، فمن ذكر من يذكر بعض ذلك؟
تفضل تسمك لها محمد.
محمد يعني في أبيات يقول المصري رحمه الله: وتوالت بشرى الهوات في أنقذ ولد المصطفى وحق الهناء، وتداعى إيوان بشرى ولولا آية كما تداعى البناء، وغدا كل بيت نار وفيه كربة من صمودها وبلاء، وعيون للفرس غار هل كان من نيرانهم بها إطفاء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. يعني
نركز
على الأشياء التي ذكرها الشيخ
طيب. وصلى الله عليه وسلم كم أقام بمكة بعد البعثة، وكم مدة لبثه في المدينة؟
خليك
وضرف الأصابع ثم أنا تجينا تجاوب على السؤال. تفضل جعر والله تفضل. يا عبد حني الميكرو خليك.
ثلاثة عشر سنة
ما
كذا
في
ما بعد البيع. نعم بعد البيع.
ومدينة
إيران
10 سنوات.
نعم. أريد ذكر بعض المسائل اللي ذكرنا في العرض من أهمية علم السيرة وبداية كيف كانت.
هذه بام السؤال تقعصوا عنه.
في علم السيرة فوائد كثيرة، وذكرت في العرض بعض منهم المذكرين من ذات البعض.
جد تفضل. لا جد ولا أنا. عثمان تفضل. عثمان
طيب زين.
إنه أيضا من أسباب اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه كذلك من أهم العلوم، لأنه يتعلق في بعض الأحكام الفقهية. تعلق
كثير من الأحكام يتعلق بالسيرة، ولذلك هي والحديث مترادفين حتى لغة. السنة الطريقة والهيئة، وهذا هو معنى السيرة في اللغة، وفي المضمون واحد به للسنة قوله وفعله وسكوت المصطفى سنته الغراء ونعم المقتفى، وهذا هو تتمثل به السيرة، السيرة النبوية. وبهذا كما قلنا فيها عدة مسائل كثيرة تمكن من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتقتضي محبته التي هي جزء من الإيمان أو هي الإيمان حقيقة، و تبين الكثير من الأحكام اللي استمد منها، وهذا بعد من فوائد، ولهذا اهتم بها العلماء من قديم من عهد الصحابة، حتى أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حياته، وربما أخبرهم هو بها. من ذلك مثلا على سبيل المثال قال لهم عنه، هو عصمه الله مما كانت عليه الجاهلية كامل جميعا، حتى كان يتجنب أعيادهم ويتجنب ما ذبح على النصب، لأنه هو فطر على ما على طبق شريعته اللي له يأتي بها. فكان مثلا شد الناس، أبغض الناس عنده الأصنام وعبادته وما إلى ذلك. فذكر أنه ما هم قط بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا ذات ليلة كان هو وشاب معه وهما غلامان يرعايا الغنم. فلما دنيا من مكة سمعا عزفا وشيء زواج باطل، قيل له بنو فلان عندهم عرس، فقلت لصاحبي كنت في الغنم حتى أنظر، فلما دنوت غلبني النوم إلين وعات الشمس فات وفقضي. عاد لمثل هذا مرة أخرى كلهم يعصم الله منه، فهو لا يتجه به. ومنين خلق هذا؟ عصمه الله من جميع مثلا ذاك. إذن هو خلق مطهرا ومعدا لهذه الرسالة، ولذلك شق صدره واستخرج منه محل الشيطان وهو ابن عامين وسدس عامين كما في قصة الإبطاء. وحتى عند البعثة أيضا شق مبالغة في ذلك التطهير، وليخرج بذلك عن طبيعة الإنسان، غير مثلا الإنسان اللي نبي إنسان باطل هذا الطبيعي. نعم
مثل يطرح مشيخ ما نتمنى نطرحه. سامي المصري اللي عنده مشكلات كثير.
ما هي مشكلة
يا سيد محمد؟
إلا مبالغة في تطهيره. وفي الحديث عنه أخرج منه محل الشيطان، وهذا قاع ما كان خالق، زيادة فيه خلق اشتق الأول في الصبب. هذا اللي بعد البلوغ وفاتم اللي عاد لا يجهز للنبوء طرم اللي تطهير ثاني، لا مبالغة في التطهير. هذا اللي عند البعث، وحتى هذا اللي ليلة الإسراء، لأن ليلة الإسراء هذه المعجزة الخالدة اللي من أعظم المعجزات، شبه تعويض مما أصابه من أذى المشركين خصوصا في حصار وما إلى ذلك، ولذلك وقع بعد الحصار.
الشيخ السر جزاه الله خير ذكر أن قريش آذت المسلمين واحتمى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب له، فضربت عليهم قريش حصارا. هذا الحصار انضمت إلى أبي طالب بنو هاشم وبنو المطالب. مختلنا عرف سبب انضمام بني المطالب البني هاشم شنو؟ ثم تعرفوا على عن أبناء عبد مناف أربعة. لماذا لا تنضم بنو عبد شمس ولا بني نوفل ولا بني نوفل لبني المطلب؟ أكلم لبني هاشم. فهمتوا السؤال؟ السؤال واضح.
هاي قد يعود ما هو من العرب يا غير بعد قد يعود كان من الدروس في الجملة. فمنكم كان يقرأ عمود النسب، هو قال وهاشم حليفه المطلب وكفؤه، وقال مؤلف نوفل عبد الشمس ونوفل حليف عبد الشمس، معناها عنهم هما أربع أخوت، اثنين على أزري واثنين على أزري وجرى بنوهما على ذلك. ولكل في العمود اللي كنت تقرا
الشيخ
لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم
تفضل.
سولان زين ما عينك تتوفيه هو في الحقيقة بجسده وهي هي اللي معجزة بأن ما خالق قاع رقاش ولو قاع عادي ما يبات يسحب في كل شيء ولا له ينكرها عليه حال هم اللي حتى قاع عنهم المعراج ما تحدثوا عنه لا وحلوه اللي وحلوه إلا كونه جاء البيت المقدس ورجع من عنده اللي قالوا عنهم يعطوا الشر واعدينه والشر مثلا جايين من عنده معناهاش معناها عنه بالجسد بجسده وبروحه ولذلك العبد ما تنقال له يكون الإنسان أولا جسد سبحان الذي أسري بعبده ما قال بروح عبده أسري بعبده أيوة هو معجزة معجزة شيء ما يصح عادة يقال بقوسين بالجسم المنير ومن يقول بالروح دون الجسم ما صدق. القول بأنه بروحه ما عنده دليل بعضهم يذكر يغير ما الدليل لا لوخا به اللي لا هي ينتكر اللي مثلا تعرف الناس عن الذات ما تقدر تمشي من البلد الفلاني للبلد الفلاني بدقائق معدودة أما كون لقاج يرى روحه لقاع ما هم له يستنكروا عنه بجسده أولا بجسده وروحه وهذا قاعد دل عليه بعبده ما هو من بابه عبده لا بجسده وروحه
يعني
بأن الله أسرى بعبده من المسجد الأقصى بنوبا إلى القدس عبده لا لا تفهم
الرحمن تفضل تفضل وفي الفوق بعد
لكن اللي حبنا عليه بيا مسكم تعودوا بعد واقصين راني قاع طاف
بين السري وده
ايوه زين ها
ايوه هذا سؤال الفرق بين السرية والبعد
ايوه نسمعون كان
فرح ما
قلت قبيل في العرض
مطروح لك
قلت قبيل ومشي في العرض
وقف شوي
ايوه
ها شوي
نعم
استاذ
الكاظم
صار
بين السرية والواضح وما غزوة بفتحي غزوة نعم 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 نعم
هذا لا حياة بعد حياة صلى الله عليه وسلم
حتى لا بد أن يكون جامعا مانعا
لا بالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قاع الفتوح زمن أبو بكر وعمر ما يعبروا قاع عنها بالغزوة ولا بالسرقة لا بالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم
صدقت
ذاك شوي هي خلط بعضهم باطل يقول عن خالق البعث وعنه هذا هو اللي دعاة كيف البعث الرجيع وبيري معونته والسرية اللي ماشي للقتال وبعضهم قاع أطلق البعث بمعنى السرية وبمعنى الدعاة ثم اللي ربما أطلق البعث على السرية هذا ما هو خلاف هذا الإطلاق مثلا معناها عن الأكثر إطلاق السرية على اللي ممشي للقتال والله الاستطلاع وعن اللي دعاة قال له بعث وربما أطلق على الجميع بعثته
تفضل
نعم
الصفاء تشبعت الوقت مازال شوي مازال ربع ساعة مازال ربع ساعة وعطينا ربع ساعة له إن شاء الله تعالى تكمل ربعنا سنة إن شاء الله تعالى طالب اجلس عنا شوي أنا قلت لكم عنا عندنا شوية آداب لا بد أن نتحلى بها إن شاء الله تفضل
اللي مألوف عن الإسراء والمعراج قضيتان في جزء من الليل مرة واحدة هو اللي معهود عند كتب السير وعن أم اللي خرج بروحه وجسمه في الإسراء وفي المعراج والإسراء تطلق على انتقاله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج صعود من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى إلى ما لا يعلمه إلا الله ذاك خالد ورؤية الإله بالأبصار قاعد تجوز عند أهل الاستبصار دون تقابل أو اتصال بل بالذي يليق بالجلال وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال فسروا الرؤية بالشعاع وذاك في ذا الباب الامتناع وكونها ثابتة في الأخرى سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون والله لا تضارون إذن بعد قاعد في الجملة جائزة وثابتة في الآخر وفي كونه هو رآه ليلة الإسراء هذا عليه الأكثر ومن الدليل قاع على جوازه وحتى في الدنيا سولان الهموس وتعليق ملي الإجابة له على أمر فإذا اطمأن أولي للجبل لأن استقر مكانه سوف تريني هو بعد علقه على ممكن
تفضل
هذا قاع خلاف في النوع مالوف قاع يطرق لا سيما إذا قد تفترق والبدوي قاع ما هو اللي ذكرها ذكرها حماد يكان الصيدوف والله فلان بن علوان لواحد من السبع المهم فيه خلاف وتوه كتب التاريخ ملانة من خلاف
ما
مقلوعة فوقته
تفضل في الغالب
بأن هو نام أول الليل في بيت أم هانئ حديث كعب وأسرج به أولاء وأصبح كبائت هم بعد ما علموا بذلك هذا يمكن هذا بعد أنا ما قط قاع وقفت عليه غير لا مانع منه وما اللي قد هو كونه مشف الليلة وجمز كبائت لا ينافي مثلا افتقاده
تفضل
حرب لقاء كان قاع اختلفوا في تاريخ بعضهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قبل البعثة عام 35 من مولده صلى الله عليه وسلم من عام الفيل وبعضهم قاع قارنها مع بدر متباعد مثل لقاء وقعة البني الشيبان وبني عجل مع بني مع الفرس ومن معهم من العرب انتصر هو أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم في الحديث وبين الصير وبعضهم قاع قال انه عام الهجرة مل نهى عنه الا مسائل خلاف العادي
تكلم الفوق شوي
قالوا انه هو بالنسبه لقبل البعثه ما قاتلوا عنه من ان حضر مع اعمامه في حرب الفجار كان ينبل عليهم يناولهم مثلا الاشياء وهو ما يباشر القتال لانه لا يقاتل الا لتكون كلمه الله هي العليا. اما في الاسلام فلم يثبت انه قتل شخصا بعينه ما هو يوم احد قتلت الابي بن خلف يوم احد. وفي الحديث او الاثر اشقى الناس من قتل نبيا او قتله نبي. نعم
تفضل.
كل الايه
ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال بيتا من الرجز
وقوع متزن هذا قاعش في القرآن ليخذيهم ما ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وهو قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لغير الله من باب اتفاق الوزن. هو ما علمناه الشعر وما ينبغي له.
أخير سوى لكم من البيت من أجل ويخزي
ما استغفر
الله العظيم هذه الآيات
تتفق مع أي بحر
ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين.
ها
الوقت.
نعم الوقت. يسر الصدى رأيناه في السريع وفي الطويل امتنني فيه امتنني قال ابوه السياد امتنني فيه فازداد فازداد الهواء السفن فذلكن الذي لم تنتني فيه.
تفضل محمد. سبق ها يقطع يا ابو نعم قطع.
هذا موسى عليه السلام هو اول انبياء
آه من اوله يا غير ذاك ما اللي جايب حماد من عند ذيك قولان مثلا ما راى ارمجاء يحمل ما عد قال عن هذا يكثر ذكر المؤرخين له وهو غريب لان موسى من اول انبياء بني اسرائيل غير ما هو اولهم وارمجاء من اخرهم يبقى كون ارمجاء من اخرهم الا مسائل الخلاف. وموسى ما هم الاول به اللي سابق وبعد قاع يعقوب ويوسف. ويذكرون أن موسى أراد أن يذهب بيوسف ويدفنه في مدفن آبائه خارجا عن مصر ودل على عجوز فاتت عاشت 102 أدركت موسى وتعلم مكان معناها يوسف وتعلم مكانه واشترطت عليه أن يرد الله لها شبابها فرده لها معناها عنه باطل ما هو أوله معناها عنه بين يوسف مع يوسف.
خفت الصوت شيء صوت.
الحاج بن زرارة هل هو صحابي؟
حاج بن زرارة عاش في مات في الجاهلية ما فات مسجد عطارد واللي هو اللي تمثل حاجب بن زرارة هو اللي قال الكسرى عنه يا ذن التميم يرتعوا في أرض فارس العراق قال له أنتم أصحاب غارات ولا أن إله هنيكم تجون تراب تفسدوا علي قال له ضامن أنا لك وقبل من عنده ارهد من عنده المرفد 100 ناقة من مارصنديس ومنين ذاك قال له لا ترهني قال له نرهن لك قوسي. ضحكوا الحاضرين من الملك اللي لا هي نعطاله قوس الملوك ملي ما هم كيف الناس قال لهم العربي أغلى اللي عنده قوس ولذلك هو اللي تبادر عنده هن عنده قوس. ومنين التقى العام مات ما فات مثلا أخصبت بلاد تميم فلما أخصبت جاء ابنه عطارد الصهوة اللي درك الإسلام وتحمل مثلا جاء باطل الكسرى اللي كان رافد به وأخذ قوس أبيه وعاتم الخرى مثلا له كون تميم ملتعين على كثرتهم من أجل مثلا رهينة بوه. ويشير إلى هذا أبو تمام في قصيدة يمدح بها أحد بني عجل وهم الذين كانوا مع الشيبان في انتصارهم على الفرس، فيقول: إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبه فأنتم بذقار مالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب. أناها عن حاجب مات في الجاهلية واللي عطارد هو اللي درك الإسلام.
إذا الوقت أشرف على النهاية، نأسف على انتهاء الوقت. طبعا اختيروك من أجل سمعة الشيخ جلسة أطول من هذا، نستفيد منها أكثر. الشيخ لا يختتم لنا بالدعاء إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى حتى ليلة السبت اللي دونها واحدة إن شاء الله تعالى يكون لنا معه لقاء
إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نجعل جمعنا هذا إن شاء الله على التقوى، وعلى أن نكون من الأناس اللي يرتعون في رياض الجنة بوصفنا نتناول جانب من العلم. وأقول داعيا الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.